الخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وطبتن جميعا وطاب ممشاكن وتبوأتم من الجنة منزلا وتبوأتن من الجنة منزلا. أسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله عز وجل في من عنده. وبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله ألا يحرمنا ذلك. هذا الرجل يعني رغم أنه كان يحفظ من القرآن الكثير، ويعني كان حتى وصل أن قومه لا يرون أنه يصلح أن يأمهم أحد غيره، يعني هو الناس اللي هم في الحي بتاعه أو في القبيلة بتاعته شايفين أن ما حدش يصلح أنه يبقى إمام غيره هو، لأنه هو لا شك يعرف من القرآن الكثير ويحسن يقرأ القرآن وغيره. لكن هذا الرجل كانت له عادة عجيبة، كان هذا الرجل كلما صلى بهم يقرأ بسورة الإخلاص، كلما صلى بهم يقرأ بسورة الإخلاص، وفي رواية أنه وإن صلى بغيرها شفعها بها، يعني إما يصلي تبقى مثلا في الركعة الأولى يقرأ بالإخلاص، يا إما لو قرأ مثلا في الركعة الثانية مثلا بسورة الحاقة يقرأ معها ليه الإخلاص. هذه كانت سورة واحدة، من ناحية المباني هي قصيرة المباني ما تتجاوز سطرين. هذا الصحابي الجليل هذه السورة كانت له عناية خاصة بها، لما فهمها جيدا وتدبرها جيدا وحتى وقف على يعني شيء واحد يعني منها على الأقل، وهو قل، يعني والسور أو الآيات التي تصدر بقل يكون فيها وجب إضافي، إن أنا بس مش مطالب إن الكلام ده أطبقه أو أعتقده، لا ده أنا مطالب كمان أنا إيه أنشره وأبلغه لإيه لغيري، تمام؟ فهذا الرجل كان عنده يعني على الأقل حتى هذه الفكرة، أنه هو يريد للناس جميعا أنهم يعرفوا أن الله أحد وأنه الصمد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني سورة تقريبا كلنا يعرف هذه السورة وكلنا يحفظ هذه السورة، لكن هذا الصحابي كان له عناية شديدة لهذه السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصحابه يشتكونه إليه، يعني أصحاب هذا الرجل جاءوا يشتكونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه كانوا بيصلوا في ناحية المدينة، وفي رواية تانية وعلى الراجح أنه شخص تاني زي ما قال الحافظ ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم في غزاه وهو كان بيصلي به، تمام؟ فالمهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك. طب هو بيعمل كده ليه؟ هل مثلا هو بيحبها؟ بعضنا تلاقي مثلا يقول لك انا بحب سورة كذا، ليه؟ عشان الجرس الموسيقي بتاعها، بحب سورة كذا عشان مثلا الفاصلة بتاعتها فيها ان، يعني مثلا كتير مثلا بيحبوا ايه سورة الرحمن عشان بيسمع سورة الرحمن بيلاقيها ايه يعني فيها ربما البناء بتاع سورة الرحمن بيبقى فيه قدر من الايه بالنسبة له من الجرس المريح، ماشي؟ فهو بيحب السورة بس، رغم ان مثلا لو قلت له يعني يا سورة الرحمن بتتكلم عن ايه ما يعرفش، ولو قلت له مثلا هي سورة كذا اللي انت مثلا بتحبها قوي دي بتتكلم عن ايه او معنى كذا فيها ايه مش عارف، تمام؟ رغم انه بيحب يسمع السورة وبيحب السورة. فهل الصحابي كان يعني معتني بهذه السورة عشان هو بيحبها الحب اللي هو من النوع بتاعنا احنا، ولا كانت ايه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال: يا رسول الله، لأنها صفة الرحمن وإني أحبها. صفة الرحمن؟ لا انت فاهم بقى، انت مش ايه، لا انت مش واحد حبيبها كده عشان، لا ده عشان انت عارف هي بتتكلم عن ايه، وعارف هي يعني بتتكلم عن ايه في ايه، يعني عارف ان دي بتتكلم في الاسماء والصفات، بتتكلم عن ربنا، وعارف انها بتتكلم عن صفة ربنا. لا ده الامر مختلف. قال: لانها صفة الرحمن واني احبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال له: فان الله قد احبك لحبك اياه. الله اكبر. شوف تخيل بقى، هو وصل لايه؟ لان ان يحبه الله سبحانه وتعالى عشان احب ايه، سورة، تمام، سورة قصيرة المبنى. فقال له: فإن الله قد أحبك لحبك إياها. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أدي واحد: أبارك له في سمعه وأسدده له فلا يسمع إلا ما يرضيني، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. أدي كده خمسة. ولئن استعاذني لأعيذنه. أدي كده ستة. ده خلاص بقي له إيه؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أيضا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني وفي رواية: ولا بد له منه. يعني الله ما يسوء أبدا. السبع دول فإذا أحببته، كل ده حصل للصحابة ده بإيه؟ بسورة ماشي قد لا تتجاوز سطرين من ناحية المبان، تمام. طيب في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخبروه أن حبه لها أدخله الجنة. وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. يا سورة قصيرة؟ أيوة سورة قصيرة. هذه القضية، القضية بتقول أن إحنا يعني للأسف ممكن يكون بين أيدينا كنوز وإحنا إيه؟ معرضين على هذه الكنوز، ماشي؟ عمالين مشغولين بأمور معينة وأهملنا الكنز الذي بين أيدينا. الله سبحانه وتعالى يوم خلق عباده يعلم إن هم همم متفاوتة، يعني من عباد الله سبحانه وتعالى اللي منشغل بالقرآن ليل نهار، واللي هو بطبيعة الحال عنده قدر إنه يتعلم ويعلم ويحفظ ويحفظ ويفهم ويفهم ويعمل ويساعد غيره على العمل، ومن عباد الله سبحانه وتعالى اللي هم قدرتهم على هذا الأمر قدرات محدودة. لذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه إن هو فتح أبواب فضل وفتح أبواب خير لكثير من عباده. للأسف إن نجد الإنسان يعرض عن هذا الباب من أبواب الفضل أو أبواب الخير وينشغل بغيره من الأبواب، والباب مفتوح على مصراعيه. طيب فكان باب مفتوح على مصراعيه من أبواب الأجر، وبرضو إحنا عندنا مشكلة تانية. يبقى المشكلة الأولى إن ممكن يكون بين إيدينا كنوز وإحنا إيه؟ معرضين عن هذه الكنوز، والكنوز دي ممكن يعني تكون سبب في نجاة الإنسان في دنياه وفي أخرى، يتشبث بحاجة معينة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لكده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: من أنفق زوجين نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. يعني إيه؟ يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم بيوجهنا إن كل واحد فينا اتفتح له في باب من أبواب الخير، إنه قدامه فرصة عظيمة للنجاة، هو عليه إنه يعمل إيه؟ يتشبث بيها، يتعلق بيها، لا يضيع هذه الفرصة، ما يقعدش منشغل بالمفقود عن الموجود فيخسر المفقود ويخسر الموجود. يعني احنا كثير مننا ينشغل انشغالا شديدا بالشيء اللي هو فقده، تمام، عن الشيء اللي هو معاه خلاص محصله بين ايديه، تمام. فللأسف ما يحصل المفقود ولا يحافظ على الايه، على الموجود. خلاص للأسف الإنسان يقع في هذه المشكلة. يبقى المشكلة الأولى يكون بين إيدينا كنوز وإحنا مش مدركين أن هذه كنوز. المشكلة الثانية أن بعضنا يتصور أنه أكبر من أنه مثلا يحضر درس ولا يحضر محاضرة ولا خطبة ولا يقعد يدرس مثلا في صورة قصيرة. أقول لك: هو أنا عيل صغير هتدرسني الإخلاص؟ هو أنا طفل صغير عشان تيجي تقول لي ندرس سورة كذا؟ لا انا عايز ادرس كتير وعايز احفظ كتير وعايز اعمل كتير. وهنا اخدكم لموقف حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وجه واحد من الصحابة توجيه مهم. الحقيقة هذا التوجيه ليس يعني له وحده وإنما لغيره. سيدنا عقبة ابن عامر، احنا بنسميه دائما بطل سورة الفلق. سيدنا عقبة ابن عامر في يوم من الأيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني من سورة هود أو سورة يوسف، وفي رواية أقرئني من سورة يوسف، يعني هو يطلب النبي يقرئه من إيه؟ أنا عايزك تقرئني من سورة هود أو سورة يوسف، عايز سورة من السور الكبار خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز ورائع ويلا بينا، قال لا، إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله ولا أحب إليه من قل أعوذ برب الفلق. أنت شايف أنها سورة قصيرة صغيرة، أنا عايز بقى سور كبيرة، أنا عايز أخلص البقرة، أنا عايز أخلص آل عمران، أنا عايز أشوف بقى النساء، أنا عايز أشوف المائدة عشان الواحد يفتخر كده معايا البقرة ومعايا النساء ومعايا آل عمران. لا، المهم الأبلغ عند الله والأحب إلى الله. قال إنك لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله ولا أحب إلى الله من قل أعوذ برب الفلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وجهه إلى أن بدل ما أنت معتني عمال تجمع 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 تجمع، اللي أنت جمعته كم الانتفاع به، يعني أنت عمال عايز تجمع جديد. عشان كده بعض السلف كان يقول إذا كنت كلما حصلت لقمة ألقيتها وراء ظهرك متى تشبع؟ يعني واحد جعان ويروح يدور، يروح المطبخ يجيب لقمة تمام؟ والمفروض هياكلها، يعمل ايه؟ يرميها ورا ظهره، يرميها ورا ظهره، متى تشبع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوجه لان بدل ما حد كل واحد فينا عمال مشغول بان هو يحصل جديد، هو يكمل الانتفاع بالايه؟ بالقديم، بالذي بين يديه، بتلك الكنوز التي بين يديه. حتى وان راى انها صور قصيره، النبي صلى الله عليه وسلم في موقف اخر كان مع صحابي، وهذا الصحابي عبد الله بن خبيب، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرئه، وتوقع ان النبي بقى فرصه بقى وخلى بالنبي، النبي هيقرئه ايه؟ سوره البقره وسوره آل عمران، فاقراه قل اعوذ برب الفلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابي ابن كعب، يعني سيدنا ابي ابن كعب الذي قال الله عز وجل وصى الله عز وجل النبي بان يقرا عليه سوره البينه، اللي كان من اساطين العنايه بالقران الكريم، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا أخبرك بخير سورة أنزلت في التوراة والإنجيل والفرقان والزبور تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بسورة الفاتحة ويؤكد على سورة الفاتحة، رغم أنه إيه؟ ده أبي، ويؤكد على سورة الفاتحة. لأن الإنسان قد يكون بين يديه كنوز، لكنه ما أحسن الانتفاع بها، ما أحسن استغلالها، ما استغلش الكنز الذي بين يديه. طيب، يبقى أول نقطة احنا بنقول ان ممكن الإنسان سورة قصيرة تكون سبب نجاته. النقطة الثانية انا بقول ان احنا المفروض الإنسان ما يبقاش عمال ينشغل بانه يحصل جديد وهو ما مكن الانتفاع بالإيه؟ بالقديم. المسألة الثالثة هو سؤال لازم حضراتكم تفكروا فيه كويس جدا، هو لماذا الله سبحانه وتعالى افترض علينا او شرع لنا ان نقرأ سور معينة في اوقات معينة؟ يعني القرآن ماشي، كتاب الله عز وجل يعني مليء بالسور وبالآيات، اشمعنى بنقرأ سورة مثلا الفلق بنقرأها مثلا قرابة 4-5 مرات في اليوم في الأوراد؟ اشمعنى بنقرأ سورة الكهف كل أسبوع؟ اشمعنى ليه هذه السور تحديدا؟ لتلك الآيات خصوصا احنا بنرددها كثيرا، بنقرأها كثيرا، بنستخدمها في الأوراد كثيرا، لماذا؟ ليه؟ ايه السبب؟ حد يفكر معايا؟
فيها معاني مطلوب
التركيز عليها. تمام، يعني اقل اللي نقدر نقوله عشان هي مهمة. طب ما القرآن كله مهم، هي اهم، فيها معاني مهمة جدا، معاني مهمة بس؟ لا، مش مهمة بس، معاني الانسان ممكن ينساها وما ينفعش ينساها، معاني بتساهم في بناء شخصية الإنسان واستمرارها على ما ينبغي أن يكون عليه. معاني الإنسان محتاج يذكر نفسه بها كل شوية، لأنها من الأهمية والخطورة بمكان. لأن الإنسان لما هننظر هنجد أنه أصلا كإنسان بطبيعة الحال بينسى، صح؟ فمحتاج أنه يذكر بالمعاني. وفي نفس الوقت لما نبص على الإنسان هنجد أنه هو لو هنقعد نقول له النهاردة المطلوب منك 1 2 3 4 20 100 ألف كتير، فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه شرع له صور معينة، آيات معينة يرددها في معاني من أهميتها أنها محتاجة تتردد كل يوم، وفي معاني من أهميتها أن تتردد في اليوم أكثر من مرة. ولأن المعاني مهمة، فدايما المعاني المهمة هي اللي بتبقى عرضة للنسيان، اللي الشيطان بيجتهد أنه ينسي العبد إياها. فممكن تبقى هي هذه السورة أو هذه الآية تشتمل على معاني مهمة يحتاج الإنسان إلى أن يذكر نفسه بها على الدوام، تشتمل على معنى أكثر عرضة للنسيان من غيره. في معاني ربما تكون أقل منها في الأهمية، فتكون مرة باليوم مش أكثر من مرة، أو ربما تكون مرة بالأسبوع، تمام؟ فهذه القضية. طيب، بناء على هذا الكلام يبقى المسلم مطالب إن الصور اللي ورد لها فضل حتى وإن كانت قصيرة ليه المبنى لازم يستوعبها، ماشي، دراسة، تمام، يوفي حقوقها. ومطالب برضو إنه ما يبقاش عمال ينشغل بإنه يحصل الصور التي لا فضل لها وقدامه صور إيه لها فضل حتى وإن كانت قصيرة المباني. ومطالب النقطة الثالثة إن الصور اللي بيستخدمها هو إيه يفهمها ويتدبرها ويعمل بيها، صح؟ يعني أنا أروح النهاردة مثلا أتدارس سورة سبأ وأدرس في سورة سبأ وأشوف اللي في سورة سبأ وأحفظ في سورة سبأ، وأنا أصلا سورة الإخلاص أو سورة الفلق أو سورة الناس الصور اللي أنا بستخدمها للنهار ربما في اليوم الواحد أكثر من مرة أنا ما أعرف معناها أصلا، واضح؟ ما أعرف معناها أصلا. انطلاقا من هذا الكلام نحن اليوم على موعد مع سورة عظيمة. أنا في تصوري إن الإنسان لو حافظ على ما أريد منه فيما يتعلق بهذه السورة خلاص قد نجا، لو حافظ على ما أريد منه فيما يتعلق بهذه السورة يكون قد إيه؟ قد نجا على قصر مبانيها برضو. يعني سورة مش يعني مش هنلاقيها مثلا صفحة 4 صفحات وخمس صفحات وعشرين صفحة وجزء وجزئين، لا، سورة قصيرة المباني ما فيهاش، مش طويلة، مش كبيرة على الإنسان، خلاص صفحتين على يعني صفحتين وشوية على الأكثر، يعني خلاص صفحتين وربع على الأكثر، تمام. هذه السورة العظيمة سبحان الله كفيلة بإنجاء الإنسان. لما نيجي ننظر كده إلى حال الإنسان في الدنيا، هو إحنا همنا إيه في الدنيا؟ يعني أنا كمسلم همي إيه؟ إن أنا أنجو، صح؟ أنا عايز أنجو، أنا دلوقتي ليا مطلوب وعندي مرهوب. المطلوب ان انا ادخل الجنة افوز برضوان الله سبحانه وتعالى، صح؟ وعندي مرهوب ان انا ادخل النار، صح؟ اعذب نسأل الله العافية، اقع في سخط الله سبحانه وتعالى. فالمسلم همه انه ينجو، يعني الحد الادنى من الفوز ده انه ايه ينجو. قال الله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بس يعني هو مجرد ان هو خلاص زحزح حتى لو كان يعني على بعد 1 سنتيمتر من النار، بس خلاص زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس هو الانسان همه انه ينجو. طب انا اما الاقي عندي سورة النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بانها المنجية، وفي ضبط المنجية، افرط في كده؟ اهملها؟ وقصر فيها؟ خسارة والله، إنسان مغبون. العلم ما نفع، العلم إيه؟ ما نفع. يبقى أنا كل العلم اللي بتعلمه ده ملوش قيمة، الله مش هينفعني. النبي صلى الله عليه وسلم بقى به أمي كان كثيرا ما يسأل الله عز وجل ويسألك علما نافعا ويتعوذ وأعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه. إنما أنا النهاردة كون عرفت كده وفي الأخير مفيش حاجة اتغيرت عندي، وكون قدامي هذا الكنز وعندي هذا التهديد، عارفين بالضبط زي إيه؟ زي حد مثلا المفروض إن هو عافاكم الله وعافاكم الله مريض بالسرطان، مثلا والده جاب له دواء وقال له حبيبي ده كده بيودي السرطان، وهو خد الدواء عمل فيه ايه؟ ركنه. لا شاب بيستخدم ازاي ولا يعمل ايه ولا يحفظه فين ولا اي حاجه، وهو كل يوم كل يوم عمال ايه؟ زعلان ومكتئب. ليه؟ هموت عشان السرطان، هموت عشان السرطان، هموت عشان السرطان. والدواء فين؟ في ايه؟ صح؟ هي القصه كده. نحن في حاجات كتير خايفين منها، في حاجات كتير نفسنا ربنا ينجينا منها. عذاب القبر مثلا، كلنا عارفين في عذاب القبر، وعقيد اهل السنه ان عذاب القبر ثابت، صح؟ في ربنا يعذب اناس في القبر وفي ناس ستنعم، بس احنا مش مهددين ان احنا ممكن نعذب؟ مهددين، صح؟ طب دي حاجه ما تخوفش يعني، حاجه ما تخليش الانسان اصلا. لا ده لو جات لنا فرصه، يعني انا كنت بقول دائما عندنا في الطب مثلا لما يكون حد بيجي له نوبات، يعني مثلا عافاكم الله عافاكم الله، اللي هو الناس بتوع حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، بيجي لهم نوبات كده مغص مع سخونه شديده جدا والم في المفاصل، تمام، شويه يعني لحظات مشقه اصلا يكتبها في ميزان حسناتهم، تمام، لحظات مشقه بيمر بها ولحظات عذاب بيمر بها. تلك اللحظات التي يمر بها لو ان الطبيب وصف له يعني دواء هيدفع فيه عمره ومش هيتاخر ابدا، لا هيبخل على هذا الدواء بوقت ولا هيبخل عليه بايه؟ بجهد ولا بمال، صح كده؟ ولا حتى بتفكير، لانه فرصه. ليه؟ لانه هو مدرك معاناته. احنا للاسف بعضنا مش مدرك المعاناه ولا مدرك اللي ينتظره اصلا. هو يا جماعه هي مش فكره ان احنا عايزين نخوف او عايزين الناس تترعب، لا، هي فكره ان ده مصير. انا ما قلتش ان احنا مصير ان احنا هنعذب، بس وارد ان ده يحصل. يعني ما ينفعش الانسان يكون بيحيد، يعني ربنا قال وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه ايه؟ تحيد. انت اللي عملت في نفسك كده، ما انت كنت عمال تهرب. ما هو الانسان ما يحيد، لان ده مصير جاي، مصير جاي، نحن هنموت، والله اعلم بقى هل سننعم ولا هنعذب. ده حاصل، هنخرج من قبورنا وهنحاسب ويبقى علينا ذنوب، وهل الله سيغفرها ولا لا يغفرها؟ تخوف ولا مش تخوف؟ تخوف، صح؟ واحد منها كفيل بإهلاك الإنسان. بعد كده ينتظر الإنسان إما جنة وإما نار. أنا فين؟ وارد نسأل الله العافية أن يكون من أهل النار. تخوف ولا مش تخوف؟ تخوف. أنه يشوف الناس كده يوم القيامة، يشوف اللي ابنه الصغير اللي مات صغير شفع له، واللي مش عارف اخوانه الصالحين شفعوا له، واللي مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، وهو ايه؟ يقول فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وهو ملوش شفيع، احتاج ان حد يشفع. وهكذا. انا بس بقول لازم ندرك واقعنا، ندرك احنا محتاجين ايه عشان خاطر نقبل على تلك الكنوز التي منحنا الله سبحانه وتعالى اياه. نحن اليوم على موعد مع هذه السورة العظيمة، وهي سورة الملك او سورة تبارك. هذه السورة العظيمة ان شاء الله احنا نتدارسها في هذه الدورة. احنا حتى عنوانا الدورة بالمنجية، دورة المنجية، لان الحقيقة فعلا هذه فرصة ما ينبغي الانسان يفوتها، ان يكون بين يديه سورة 30 آية، 31 آية في عند علماء العد، يعني في عد آخر بالنسبة لنا احنا في مصحفنا 30 آية، والإنسان للأسف ما يحسن ينتفع بها وما يحسن ينجو بها. والأزمة الأكبر من كده انه يتصور انه هو كده عمل المطلوب منه، ويكتشف بعد وقت انه ما كانش المطلوب بس انه هو يقرأ. لا أزال أذكر ان اول ما بدأت أقرأ يعني في الدين، فكنت شفت بتاع صغنونة كده عارفين اللي بتوزع على روح فلان ومش عارف وكلام من ده، فكان فيها حديث 10 تمنع من 10، طبعا انا خايف يعني انا خايف ان انا ايه يعني خايف ان انا من عذاب القبر, خايف من عذاب جهنم, خايف اكيد خايف من الحاجات دي ومش ضامن, ما عنديش شك بالامان يعني. فاول ما شفتها يعني كاني كنت بدار على كنز, عجبتني جدا. تمام, عرفت الصور العشرة دول وبدات كل يوم اعمل ايه اقراهم واجي مثلا لو يوم حسيت اني كسلت ولا اقول لا احسن اتعذب احسن احسن. تمام, وكنت اقراهم كل يوم اقراهم كل يوم اقراهم كل يوم, قعدت اقرا فيهم سنتين متواصلتين. وبعد كده اكتشفت النبي ما قالش كده. طبعا كانت حاجه ايه صعبه جدا ان انا بعد السنين دي كلها اكتشفت ايه انه ما قالش كده اصلا. طيب بعد كده عشت تجربة تانية مع سورة الملك, فرحت قوي سورة الملك بقى وانجت صاحبة من عذاب القبر وفرحان, وقعد ايه عمال بقى اقرأها كل يوم اقرأها, وعرفت ان ايه ان السنة انا اقرأها, فكنت بقرأها كل يوم اقرأها كل يوم اقرأها كل يوم كده قبل ما انام. تمام, هوب, وبعد وقت اكتشفت ان الحديث ضعيف. لا المرة دي مش ضعيف, الحديث صحيح, بس المطلوب ما كانش قراءتها بس, ان في رواية صاحبها. عرفت ان الصحبة ان انا كنت ايه احفظها, صاحبها في عرفنا صاحب القرآن هو الايه الحافظ. فقلت صاحب انا كنت يعني مع القراءة عايز زود ايه احفظها, حفظت وقعدت فترة كده. وبعد وقت اكتشفت ان الصحبة مش صحبة المباني بس, ده الاصل في الصحبة صحبة الايه المعاني. والصاحب ده كده من قرأ القرآن وتعلمه وعمل بما فيه, يبقى انا حققت صحبة المباني بس, ان انا حفظت الحمد لله بقراها بالتجويد والحمد لله بقراها كويس بقراها يوميا, وانا متصور ان انا كده ايه انا في طريق النجاة وان انا معايا حاجة تنجيني. وفي الاخير اكتشف ان انا لا ما كانتش معايا رحاة, ارجع الصحبة تاني. وصلت الرسالة يا جماعة؟ ده اللي انا عايز النهاردة, انا عايز النهاردة ان هذه السورة العظيمة هي منجية, فخلاص احنا عايزينها بقى تنجينا ونعرف احنا مطلوب مننا ايه وازاي ان احنا نغتنم هذا الكنز ولا نضيع هذه الفرصة العظيمة, فرصة الانتفاع بهذه السورة الكريمة. طيب نبدأ باول نقطة انا محتاج ان احنا يعني نطرقها مع بعض. طيب اول سؤال انا محتاج اجاوب عليه, هل انا بحاجة لسورة تبارك؟ يعني هل انا محتاجها؟ لماذا سورة تبارك؟ يعني ليه سورة الملك؟ اشمعنى يعني؟ طب ما القرآن مليان سور, في سور كتير, ليه سورة الملك بالذات؟ هل انا محتاجها ولا مش محتاجها؟ طيب وده هياخدني بس ان انا عايزكم تقرأوا معايا كده حاجة هي مش هتبقى مباشرة في اللي احنا بنتكلم فيه اصلا. يعني ايه مش هتبقى مباشرة؟ يعني لما نتكلم عنها البعض هيحس انها مسألة قد تبدو فلسفية. لا هي مش فلسفية, هي متعلقة بهذه السورة العظيمة. من الإشكاليات الكبرى التي يحياها الناس تلك المتعلقة بالملك والتملك, فلأجل الملك أريقت دماء وظلم أبرياء, فتن الملك فتن الملك بعض الناس فأطغاه حتى نازع في الربوبية مولاه وأنساه حتى غفل عن اليوم الذي يعود فيه إلى الله. فها هو سفيه الفراعين يقول أنا ربكم الأعلى, فكان جزاؤه أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى. قضية الملك نفسه والتملك قضية خطيرة جدا في حياة الإنسان, قضية يعني للأسف أريقت لأجلها دماء وظلم أبرياء, أوقعت في طغيان وأوقعت في عصيان وأوقعت في نسيان. تمام, القضية دي نفسها مش الملك بقى, بتكلمش على الملك ككل بقى ان واحد يملك دولة ولا يملك, لا انا بتكلم حتى على التملك. عشان كده اما التملك فلطالما ضلت فيه افهام وكان سببا في زلل اقدام. ان اغلب الناس يسعون للتملك لكن هناك من يكون لديه سمو الغاية وسمو الوسيلة, وهناك من يغفل عن احدهما او يغفلهما معا, فصار البعض يستنزف كل طاقاته ويسخر كل قدراته ليتملك ما يتمتع به في دنياه ولا يبالي بأخرى, والآخر لا يبالي إن تملك بحرام أو حلال أو لحرام أو حلال طالما أنه يصل إلى ما يريده من مال. دي قضية تانية, قضية التملك, بنتملك إزاي؟ تلاقي احنا في الدنيا في التملك بتاعنا عندنا مشكلة ان احنا بعض يتملك بوسيلة محرمة. طيب ولما بيتملك بيتملك ليه؟ وبعد ما تملك عمل ايه؟ الملك والتملك. لقد انشغل الناس بالنعمة عن المنعم وبالعطية عن المعطي وبالكرم عن الكريم وبالممتلكات عمن ملكهم اياها، توهموا لفرط كرمه سبحانه وتعالى انهم احق بملكية الاشياء التي في حوزتهم منه سبحانه، لم يعودوا يشعروا بقيمة اتحافهم بتلك الممتلكات واعتبروها حقا مكتسبا لهم، فغفلوا عن شكرها وبخلوا بذكرها وأعرضوا عن الثناء على الله بها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اختلت مفاهيم التملك والتمليك، فتوهم البعض أن من يملكه الله من متاع الدنيا أكثر أكرم على الله ممن ملكه أقل، رغم أن الله يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي ثنايا تلك المعمعة أناس صالحون يريدون أن يتملكوا لكنهم حريصون كل الحرص على سمو الغاية وسمو الوسيلة، لكن أمر التملك يحظى بإقبال كبير والتنافس عليه شرس ومرير والمعوقات كثيرة والتحديات خطيرة، ومن ثم أضحت حاجتهم لمن يعينهم ضرورية أصبحت حاجتهم لمن يعينهم ضرورية وأمسى البحث عمن يساعدهم مسألة حتمية، لكن ذلك المعين المنشود لا بد أن يكون لديه كل مقومات إعانة غيره، وهل يكون ذلك إلا لمن بلغ تمام الكمال والجمال والجلال في الملك والتملك وتفرد بملك ليس كمثله ملك وسمى نفسه الملك والمالك والمليك. لقد جاءت سورة الملك تسدد مفاهيم الملك والتملك وترشد لما هو أقوى فيما يتعلق به، جاءت تتحدث عن ملك ملك الملوك سبحانه وتناقش مظاهره وسماته المميزة ولوازم ومقتضيات الإيمان به، جاءت تبني صرح الاستعانة في قلب المؤمن وتؤزه على التحقق بها وتبصره بوسائلها ودوافعها ومعوقاتها وتوابعها. حري بمن آمن بسورة الملك وكان من أهلها أن يكون أسعد الناس بأسماء الله وصفاته المتعلقة بالملك، وأن يكون أكثر الناس إدراكا للمفهوم السديد للملك والتملك وكل ما يتعلق بهما، وأن يكون أعظم الناس وأفضلهم ملكا وتملكا. حري بمن آمن بسورة الملك وكان من أهلها أن يكون أسعد الناس بالاستعانة بالله وأكثرهم انتفاعا بما تثمره من استغناء بالله واستجداء لهداه وانطراح على بابه ولياذ بجنابه وافتقار إليه وانكسار بين يديه. ماذا جاء في تلك الرسالة الربانية؟ كيف تبدد ما سلف الحديث عنه من إشكالية؟ كيف ننتفع بها؟ كيف نقوم بحقها؟ هذا ما نتعرف عليه وتفصح عنه الكلمات القادمة إن شاء الله. معلش كلام قد يعده البعض فلسفيا لكن إشكالية حياتية خطيرة. احنا للأسف احنا النظرة الضيقة بتغفلنا عن الكليات. احنا في كثير من الممارسات في حياتنا تلك الممارسات للأسف السبب في ان احنا نمارسها ان احنا غير مدركين للكليات الكبرى اصلا. يعني الانسان لما ينظر الى حياته هيجد ان عنده حاجة اسمها التملك، حب يتملك. اللي بيروح يشتغل ده ما عايز ايه؟ يتملك ايه؟ فلوس. اللي تريد تتزوج تريد تتملك، اللي يريد يتزوج يريد يتملك، يريد يقتني يريد يتملك. اصلا الملك نفسه يعني كن هذا الشيء ملك الانسان او هو تحت ملكه او تحت سلطانه، هذه قضية خطيرة جدا في حياة الانسان، لان لما ننظر اليه للأسف كثير من الناس يهملون ما يتعلق بها من ضوابط، بيهمل مين اللي ملكه ويتملك ازاي، مفروض يعمل ايه لما تملك، طيب والده اصبح ملكه ولا هو ملك الله سبحانه وتعالى، ومع الوقت تختل عنده الموازين وتصور الانسان يملك تمام وينسى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي ملكه. فالحقيقة مشاكل كتير قوي 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 متعلقة بهذه القضية، كان سببها ان في ناس تقع في النسيان والعصيان والطغيان صح، كان سببها الإنسان يقع في أمور ربما توبق دنياه وأخرى، وأنا أتكلم عن الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. طيب ده على المستوى العام، إحنا محتاجين لسورة الملك، أيوة محتاجين لسورة الملك لأنها بتناقش إشكالية من أهم الإشكاليات في حياة الإنسان، وهي إشكالية الملك والتملك. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده بقى، إيه لا تقدمه لنا سورة الملك؟ ما الذي تقدمه لنا سورة الملك؟ هتقدم لي يعني النهاردة لو مثلا دعوت حضرتك او دعوت حضرتك للعناية بسورة الملك، اكيد الطبيعي ان السؤال هيكون هي تقدم لي ايه، صح؟ ايه بقى اللي هتقدمه لنا سورة الملك؟ طيب اللي هتقدمه لنا سورة الملك، الحقيقة الموضوع ما ينفعش ان يكون من رأسنا، يعني يعني ما ينفعش كده انا بص على سورة الملك اقول سورة الملك جميلة قوي ان شاء الله ان شاء الله هتخليني اترقى في درجات الجنة، وبعدين دي صورة رائعة جدا ان شاء الله تخليني مثلا ان انا انطق الشهادة بسهولة عند السكرات. هل انا املك هذا الشيء؟ هل هناك انسان يملك هذا الشيء؟ ما احد يملك هذا الشيء. عشان كده حتى باب الفضائل هو الانسان اصلا ما يتحدث فيه من عند نفسه او يتحدث فيه من رأسه، الانسان لما يتكلم في هذا الباب يتكلم في هذا الباب بناء على ايش؟ على نص صحيح، عشان زي ما قلنا ما يفنيش وقت من عمره يكتشف في الاخير ان ايه؟ ان الكلام ده اصلا ما صحش، النبي ما قالوش صلى الله عليه وسلم، وهو عمال اصلا شاغل عمال يتحرك فتره طويله ويبذل من الجهد والوقت والمال وفي الاخير ما يجد هذا الامر. فالحقيقه كاننا بنسال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا سوره الملك يا رسول الله، كاننا بنسال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ستقدمه لنا سوره الملك يا رسول الله. بنسال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يعني بعض اهل العلم بيرى ان الصحابي لما يتكلم في مسائل غيبيه فكلامه هذا له حكم المرفوع، له حكم الايه؟ المرفوع. انتوا عارفين يعني ايه موقوف، يعني ايه مرفوع؟ الموقوف هذا الذي وقف على الصحابي، يعني الصحابي تكلم كلام، مثلا ابن مسعود تكلم كلام، ابن عباس تكلم كلام، لكن هذا الكلام من كلامه لا من كلام رسول الله، بس هو قال احنا في صورة نص قال ابن مسعود. طب يا ترى من كلامه ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تمام فنقول ايه؟ ده مرفوع يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوقه مش بتاعه. طب لو ما كانش منسوب للنبي يبقى نقول ايه؟ موقوف عليه هو، بتاعه هو. تمام. فبعض العلم بيرى ان الصحابة لما يتكلمون في المسائل الغيبية تمام فكلامهم له حكم المرفوع. ليه؟ لأن هذا ليس مما يقال بالرأي، يعني ده ما ينفعش في رأي ولا ينفع في اجتهاد، يعني الصحابة هيجتهد هيقول يا جماعة اللي هيعمل كذا هيحصل له كذا في الجنة في الوقت الفلاني، ما ينفعش اجتهاد، يعني هو ما يقدرش يجتهد. فلو صح لو صح السند عنه بذلك بعض أهل العلم يعتبر ذلك في حكم الايه؟ المرفوع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا، لأن الصحابي ما كان له أن يقول هذا من ايه؟ من عند نفسه أو من رأسه. تمام. طيب فإحنا هنشوف إيه اللي تقدمه لنا سورة الملك، لكن مش عايزين نعرف هتقدم لنا إيه وخلاص، عايزين نعرف اللي هتقدمه لنا ده قد إيه هو مهم بالنسبة لنا. أول حاجة هتقدمها لنا إنها تخاصم وتدافع عن صاحبها حتى تدخله الجنة. في صحيح الجامع أن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. الله أكبر. شفاعة في مثل هذا الوقت الإنسان يحتاج إلى شفيع يخرجه من النار يدخله الجنة، تأتي هذه السورة فتشفع لصاحبها حتى تخرجه من الايه؟ من النار فتدخله الجنة. يبقى أول حاجة أتقدمها لنا أنها إيه؟ أنها تشفع. هذه الشفاعة تسمى في أثر آخر أو في نص آخر أنها مخاصمة، ده مش بتشفع شفاعة عادية، تقعد إيه؟ تخاصم عنه، تجادل عنه، يعني عارفين أنتوا حد بيدافع عن حد بإيه؟ بحرقة، بإصرار. فسورة الملك أول شيء تقدمون أنها تشفع لنا، تشفع لنا في إيه؟ هل تشفع لنا مثلا في رفعة الدرجات في الجنة؟ هل تشفع لنا مثلا في نحن نعذب في القبر؟ لا، تشفع لنا في نحن نخرج من النار فندخل الجنة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. يبقى هنا النبي قال لي خاصمت، يبقى زي ما قلنا ان الشفاعة دي كانت ايه؟ مخاصمة، يعني هي يعني سبحان الله هذه السورة العظيمة تخاصم عن صاحبه. طيب وحد يقول لي طب يا دكتور بقى ساعتها هو تبقى هي سورة وشكلها وتخاصم ازاي؟ ازاي يحصل كده؟ الله اعلم بذلك. عاد ايه الغريب في كده؟ يعني احنا مستغربين دي، مش مستغربين ان انت ان الواحد ايده هتنطق، ان جلده هينطق، وان الوحوش، مش مستغربين دي؟ فهذا ليس بعزيز على قدرة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن يلقى صاحبه حين انشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له أما تعرفني، فيقول من أنت، فيقول أنا صاحبك القرآن. فهذا هذا الأمر يعني احنا يعني هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في أمر غيبي احنا ما ندري كيف سيحصل، لكن هو سيحصل لا محال. طيب النقطة الثانية هنسمع الأثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، يبقى تشفع لصاحبها حتى يغفر له. يبقى المرة الأولى شفعت له عشان إيه؟ يخرج من النار يدخل الجنة. الثانية حتى يغفر له، خلاص؟ كنت متصوري؟ الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. تمام؟ بفضل الله قلنا لا نعتمد إلا حديثا صحيحا أو حسنا، برضو عشان الاطمئنان. الحديث الأول بتاع شفعت لرجل فأخرجته من النار ده في صحيح الجامع. الحديث الثاني اللي هي خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة ده في صحيح الجامع أيضا. الحديث الثالث والرابع في صحيح الترغيب والترهيب. ماشي. طيب يبقى حتى الآن قدمت إيش السورة ليا؟ شفاعة يعني يخرجني الله بها من الجنة من النار وتدخلني ليه؟ الجنة. وشفاعة حتى يغفر ليه؟ لهذا الإنسان. تمام؟ طيب يعني ايه الفرق بين الاولى والثانيه؟ طب عادي اغفر له اخش الجنه، ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق؟ ايوه عادي عنده ذنوب اكتر من الحسنات. هو عشان عنده ذنوب اكثر من حسنات، ما هو ساعتها يكون الامر على حسب الذنوب. لو هو سيئاته اكثر من حسناته ما هي دي حسنه، بس عنده سيئات كثيره لكنها حسنه من الحسنات التي تنفع وتشفع لصاحبها. يعني هو خلاص مقدر ليه ان هو كده، بس عنده حاجه زياده زي حديث البطاقه، انتظر ان لك عندنا بطاقه. لا ده في حاجه، رغم انه عنده سجلات مليئه بالايه، ما هي دي الفكره بقى، ان الانسان يكون فقيه في التعامل مع الله. احنا متصورين بس ان الفقه منحصر ان انا عارف نواقض الوضوء ومبطلات الصلاه وكل ده مهم، لكن في فقه اهم اسمه فقه السلوك مع الله. الانسان في التعامل مع الله كيف يكون فقيه في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، يعرف اكتر حاجه بيحبها ربنا ايه، ويعرف الحاجات اللي هتفرق معاه جامد جدا. يعني سبحان الله كنا بنقول مثلا ممكن تلاقي ام عندها اكثر من ولد فكلهم يجتهدوا في ارضائها، بس في ولد ناصح جدا بيركز قوي في الحاجات اللي ايه بتحبها والحاجات اللي ترفع قد يعني قدره عندها بسهوله، ربما بادنى جهد. فبرضه في التعامل مع الله الصحابه كانوا منشغلين بكده، يعني كتير كتير جدا كنا نسمع سؤالاتهم مثلا اي الصدقه خير، اي الصلاه افضل، اي العمل احب الى الله. واضح؟ لا هم مش شاغلهم ان هم يعملوا، خلاص ده هم عايزين يعملوا بفقه، ان هو فقه التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ان انسان لا يتشبث بدي، ما دي ممكن ايه الانسان مهما كانت عنده من السيئات، لا ده ممكن ربنا عز وجل يجعلها سبب انها ايه، انها تخرجه من النار، انها تشفع ليه. ده فرصه عظيمه جدا جدا جدا. تمام؟ طيب ايه الفرق برضو بين شفعت له حتى ادخلته الجنه واخرجته من النار، وبين شفعت له حتى غفر له؟ التاني ده احتمال اصلا ما يكونش داخل النار، بس عنده ذنوب تنقص منزلته، يعني هو هنفترض ان الحساب جاء كالتالي، عنده مثلا وليكن 6000 سيئة وعنده 5000 حسنة، ده رايح فين؟ ده رايح النار. خلاص كده؟ طيب دخل النار، عنده حسنة عظيمة جدا اسمها سورة الملك، صحبة سورة الملك، ايه اللي حصل؟ تشفع لي يدخل ويخرج ويدخل الجنة، تمام؟ طيب وما بقى الحالة اللي غفر له؟ ان هو عنده 6000 تمام سيئة برضو، وعنده 5000 ايه حسن، ان هي تشفع له حتى يغفر له قبل ما يدخل اصلا، يغفر له شوية دول وخلاص كده وايه ويدخل، او انها تشفع له تمام في السيئات اللي عنده فترفع درجته. ازاي؟ ان هي كانت 5000 ماشي، كانت 5000 حسنة بس كانت 4000 سيئة، فده داخل ايه ابتداء؟ الجنة ابتداء، بس عنده 4000 ايه سيئة، تبقى منزلته في الجنة ازاي؟ اقل. لا، هي لما يغفر ليها يحصل له ايه؟ هيترقى في المنازل. واضح؟ فالاثنين مش زي بعض، هما قد يتقاطعا في منطقة، لكن لا، حتى يغفر له في اضافة ايه جديدة خالص. واضح؟ ممكن يغفر له فلا يدخل النار ابتداء، ممكن يغفر له بعد دخول الجنة في ايه، او في حال دخول الجنة فيرفع ايه، يرفع فيه. واضح؟ طيب نكمل بعد كده. ده كده فين؟ ده في القيامة الكبرى، صح؟ في القيامة الكبرى. طيب ممكن في الدنيا؟ ممكن في الدنيا، نعمل أسباب الجالبة للمغفرة، أنا عايز خلاص يعني ربنا يغفر لي، تبقى السورة دي اللي تنجيني، صح؟ ممكن ده في الدنيا أصلا، زي ما قلنا أصلا ده اعتبار أنه قبل أصلا كده كده ما يروح، والحساب هو عنده سيئات دي إيه؟ من الأول من هنا ربنا غفرها خلاص، هو مش هيعاني دخول أو مش دخول بقى أصلا، تمام؟ طيب نسمع الحديث. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. حديث صحيح الجامع والسلسلة صحيح. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الله، دي حاجة تانية بقى، دي اضافة ايه؟ ده بعد جديد، بعد ايه؟ ان هذا الانسان لا يعذب في قبره بسبب هذه ليه؟ السورة العظيمة، تمام؟ طيب نسمع سيدنا ابن مسعود تاني يقول لنا تفاصيل اكتر بقى، يقول لنا: يؤتى بالرجل او يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم علي او على ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك. كلام ده كلام سيدنا ابن مسعود، بس الكلام ده رأي ولا غيب؟ غيب، يعني مش رأي، ما ينفعش هو ينفع يقول كده برأيه؟ هيعرفها منين أصلا؟ طيب فعشان كده بيقول له حكم المرفوع. بيحكي لنا بقى، وكلام ابن مسعود مهم جدا جدا. ليه؟ لأنه كما لو كان فيه تفاصيل حقوق السورة علينا، كما لو كان فيه تفاصيل الخطة التشغيلية للعناية بسورة الملك. واضح؟ فبيقول لنا ان الرجل يؤتى في قبره فتؤتى رجلاه، المفروض رجلاه تعذب، فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، مش هعذب. ليه؟ كان يقوم يقرأ بي سورة الايه؟ الملك. طبعا كده الكلام واضح ان الموضوع مش قصة ايه؟ واحد بيقراه خلاص، ده بيقوم بها اهو، يعني ده في حاجة جديد. ثم يؤتى من قبل صدره فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. طب بيقرأ بصدره ازاي؟ صدره بيعبر عن ايه؟ عن قلبي على الأشهر، تدبروا ليها، صح؟ يعني ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. رأسه يعني في الغالب الفهم، في الغالب ممكن القراءة، ممكن السماع، تمام؟ يبقى كلام ابن مسعود مهم جدا. ليه؟ لأنه كما لو كان بيقول لنا ان الموضوع مش في ايه؟ مش في ان نقرأها بس او ان نحفظها بس، الموضوع ابعد من كده، تمام؟ قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر. خلاص؟ طيب وقال ابن مسعود أيضا: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. نسميها ليه؟ المانعة. تمام؟ طيب، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل ليلة. طبعا دي مسألة ان شاء الله نتكلم عنها لما نتكلم عن كيفية التعامل مع سورة الملك. ونقول باختصار ان لما يقول لي اقرأ يقرأ اقرأ، ما كانش في عرفهم حاجة اسمها واحد بيقرأ ومش فاهم، كانش موجود اصلا. يعني بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهى عبد الله بن عمرو بن العاص انه يقرأ القرآن في اقل من ثلاث، وقال له لا يفقه ما يقرأه في اقل من ثلاث، نهى ليه؟ عشان مش هيفقه. متصورين ان النبي اللي فعل كده هيقول لحد اقرأ بلا فهم؟ ازاي اصلا وهو نهى عبد الله بن عمرو بن العاص ان يقرأ بلا ايه؟ بلا فهم. واضح؟ فعشان كده بس ما ايه، احنا للأسف فاعرفنا اصبحت يقرأ يعني ايه يقرأ وخلاص، حظ اللسان فقط. لا، الله المستعان. ايضا هذه السورة حتى الان تقدم لنا ايه؟ نعد كده اللي تقدموا لنا السورة تقدم لنا ايه؟
مغفرة
سواء في الدنيا او في الاخرة ان شاء الله، انها تشفع في ان هو يخرج من النار ويدخل الجنة، وكمان مانعة من عذاب القبر. طيب نسمع تاني. نبا سعود بيقول: ومن قرأها في ليلة فقد اكثر واطاب. فقد ايه؟ اكثر واطاب. يعني بقى اكثر واطاب دي؟ عايزين نفهم ايه قصده باكثر واطاب. ومن قرأها في ليلة فقد ايه؟ اكثر واطاب. يعني اكثر
مثلا
اكثر من الاجر ممكن. اطب يعني
اطب الفعل العمل
كان عمله طيبا. نعم
سلم
كان يقول وطاب يعني. طيب هو ممكن ناخدها يعني بنظرة ظاهرية جدا انه اكثر من الاجر وفعل فعلا طيبا، يعني هو كده اكثر لنفسه من الاجر وفعل فعلا طيبا. وفي بعض اهل العلم يقولوا لا، ده هو كده كأنه بيقول كلام شبيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الايتين الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. والعلماء ساعتها قالوا في كفتاه، قالوا كفتاه من كل شر او كفتاه من الاجر، حيث له كفايه من الايه؟ من الاجر. وبعضهم قال كفتاه من قراءه القران وقيام الليل. تمام؟ فبعضهم بيقول ان اكثر واطاب شبهها كده، ان هي اللي هيعمل كده فيبقى اكثر لنفسه من الاجر جدا جدا، فكانها كفته. تمام؟ وطيب عيشه فكانها كفته الشر. وهذا الكلام ليس ببعيد الحقيقة، لأن الإنسان لما يقرأ بهذه السورة التي تحمل للإنسان هذا الخير الكبير في ليلة فهو أكثر من الأجر ولا شك. تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. تمام؟ وفي رواية: كتب من القانتين. فهذا الشخص الحقيقة أكثر من الأجر، أكثر من الخير، وفي نفس الوقت أطاب طيب عيشه، لأن هذا الإنسان بهذا التصرف منه هو نجى نفسه من عذاب القبر، نجى نفسه من عذاب جهنم، نجى نفسه من مشكلات الذنوب والأثار المترتبة على الذنوب. فلذلك فالمسألة لا ليست يعني ليست بعيدة، أنه أكثر يعني من الإيه؟ من الخير، وأطاب أطاب إيه؟ عيشه، أو أنه يكون ليه إن شاء الله بشرى انه لما يأتي بين يدي الله يوم القيامة يكون ممن اكثروا واطابوا. تمام؟ طيب ايضا فيما يتعلق بهذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني عناية خاصة بها. يعني الان هذا الكلام على مستوى العناية القولية، صح كده؟ طيب على مستوى العناية العملية ايش كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لسه قايلين من شويه كان بيعمل ايه؟ قراءه كل ليل. طيب وفي سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الأرناؤوط، وان كان الشيخ الألباني ضعيفه لكن صححه الشيخ الأرناؤوط، عن أبي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعه تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت. بلغ بنهاية النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه إيه؟ يقوم يقرأها على الصحابة في خطبة الجمعة ويذكرهم من خلالها بأيام الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة العظيمة. طيب يعني بيذكرهم بالانتصارات والفتوحات والخير، ويذكرهم بما فعله الله بالعصاة والإسماعية، زي ما ربنا قال إيه وذكرهم بأيام الله. تمام، يعني مثلا يقولوا عن بدر يوم من أيام الله، يوم أهلك الله فيه، يقولوا مثلا عن اليوم اللي أنجى فيه، يوم عاشوراء الذي أنجى فيه الله موسى صلى الله عليه وسلم، يقولوا يوم من أيام الإيه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب هو مسألة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح الجامع كان لا ينام حتى يقرأ كاف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. ماشي. وفي رواية تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. وفي رواية سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. طيب أنا بس عايزكم تنتبهوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصف الشخص اللي سورة، يعني احنا عندنا دلوقتي حديث بيقول ان سورة الملك هتشفع لصاحبها حتى تخرجه من النار وتدخل الجنة، صح؟ طيب هتشفع يعني لرجل، خليها رجل دلوقتي، ماشي، شخص عادي. وعندنا حديث بيقول انها هتشفع لرجل حتى يغفر له، وعندنا حديث بيقول انها تنجي شخص من ايه؟ من عذاب القبر. مين الشخص ده؟ هل لي وصف؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في ثلاث احاديث بانه ايه؟ صاحب، لصاحبها. طيب وده يفرق معنا في ايه؟
ملازم لها، صح؟
في بقى في واجبنا تجاهها، في حقوقها علينا، صح؟ انا بتكلم بس في نص كلام النبي، فضلا عن ان حتى لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على ذلك، بس الطبيعي جدا ان بما انها سورة من القرآن نتعامل معها زي سورة من ايه؟ من القرآن، لا حقوق علينا، صح؟ لكن النبي نص في هذه السورة تحديدا على الصحبة، يعني نص على الصحبة كمان، ما تركش ليه الانسان، فقد نص على الصحبة صلى الله عليه وسلم. طيب ده كان كده باختصار ما تقدمه لنا سورة الملك. طيب دلوقتي احنا عايزين نناقش قضية مهمة جدا، وهي خلاص انا ادركت او عرفت ما تقدمه لي سورة الملك، انا محتاج بقى ادرك قيمة ما تقدمه لي، ادرك قيمة ما تقدمه لي. يعني احنا كده لو بصينا هنجدها في الدنيا بتقدم لي ايه؟ اجر كبير وتطيب عيشي، ده في الدنيا، وتقدم لي مغفرة لذنوبي، صح؟ ده في الدنيا. بعد كده لما نبدأ في حياة البرزخ بتقدم له ايه؟ تمنعه من عذاب القبر. طب لما يجي يوم القيامة قد تقدم له مغفرة ايضا، قد تقدم له اجر ايضا، تمام؟ هيجد ده، وفي نفس الوقت تشفع له حتى يخرج من النار فيدخل الايه؟ الجنة. بالله عليكم اصلا الانسان عايز تاني، عايز تاني، صح؟ ما هو يعني لما ينظر كده الانسان محتاج تاني. طيب هنركز قوي في ان سورة الملك اللي بتقدمه لنا حاجات متعلقة بالمرهوبات، يعني الذنوب ومغبتها والقبر وعذابه والنار وعذابها، صح؟ يعني حاجات مش متعلقة بمطلوبات او مرغوبات، حاجات متعلقة اكتر بمرهوبات، حاجات يرهبها الانسان. ويخافها الإنسان ويخشاها الإنسان. تمام. طيب أنا محتاج إن أنا مع نفسي كده أرجع وتصور نفسي وصورة الملك مش موجودة في حياتي. وتصور أنا عندي ذنوب وكانت هذه الذنوب سببا في هلاك الإنسان، وكان بين يدي سورة الملك تكون سبب في مغفرة الذنوب وتستغفر له حتى يغفر له ثم فرط. أحتاج أتصور أو أشهد بقلبي حالة إن الإنسان في قبره نسأل الله العافية يعاين العذاب، وللأسف الشديد جدا كان بين يدي سورة الملك كانت تكون سبب إن شاء الله إن قام بها تمنع العذاب على الرجلين، وإن فهمها وتدبرها وحفظها في صدره تمنع العذاب عن صدره، وإن قرأها سمعها فهمها تدارسها تمنع العذاب عن رأسه. وكان هذا بين يدي الإنسان. محتاج أتصور أو أشهد بقلبي حالة الإنسان يوم القيامة وهو يتشوف إلى من يشفع له ويود أنه يفتدي من عذاب هذا اليوم بكل ما أوتي، يود أن لي أي حد يشفع لي. ثم تأتي يرى بعينيه سورة الملك تشفع لي الإنسان بين يديه ويعاين ذلك بعينيه، ندم عامل إزاي؟ نسأل الله العافية. يكون في النار فيجد رجل يخرج، تأتي سورة تجادل عنه تخاصم عنه تنافح عنه تشفع له حتى يخرج من النار فيدخل الجنة، وساعتها هو هيكون حسرته ازاي. محتاجين نشهد بقلوبنا، واحد دخل الجنة خلاص والتاني دخل الجنة زيه، لكن ده كان عنده مزيد عناية بسورة الملك فتسببت له من غفران الذنوب ما تسبب له في ان ترفع درجته في الجنة. محتاجين احنا مش محتاجين نعرف السورة تقدم لنا ايه، محتاجين نشهد بقلوبنا قيمة اللي هو تقدمه لنا، ندرك مدى حاجتنا لهذه الاشياء. انا كنت بقول لحضراتكم لو ان مثلا واحد مهدد بان في مرض معين سيتسبب في موته، هذا الانسان لو طلب منه يدفع 1000 يدفع، 2000 يدفع، 10 يدفع، لو طلب منه ان هو مثلا ينفق من وقته يوم يومين 3 ما يبخل، صح؟ لو طلب ان هو مثلا هيعطي من جهده ان هو يتعب شهر شهرين مش هيبخل بذلك. فسبحان الله اعظم المرهوبات من المخلوقات امامنا النار، عذاب القبر، الذنوب، ورغم ذلك الانسان الامر بين يديه ويسير، ثم ياتي يقصر بعد ذلك، لا يبقى يستحق بانه يعاقب او يحاسب. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.